بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
فمذهب الحنفية يشددون في مسائل الحيوانات والأطعمة، فمثلا يرون بأن كل ذي ناب هو ما أكل اللحم، نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع، قالوا كل ذي ناب هو الذي يأكل اللحم، ولذلك حرموا أكل الفيل مثلا، قالوا الفيل لا يجوز أكله، وحرموا كثير من الحيوانات المباح، قالوا لأنها من ذوات الأنياب. بالنسبة للأشربة ترخصوا كثيرا وتوسعوا، فأباحوا شرب النبيذ. في المقابل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى تساهل في باب الأطعمة تساهلا كثيرا، حتى أباح أكل ما ورد النص مثلا من الفواسق الخمس، قال يجوز أكل، في رواية عنه أنه يجوز أكل الكلب أيضا، ما ورد في تحريم الكلب شيء، ورد في بيعه وفي شرائه، وفي ذكرنا لكم في باب الطهارة أيضا مسألة ما يتعلق بسؤر الكلب. في باب الأشربة تشدد الإمام مالك رحمه الله تعالى تشددا كبيرا، فقال كل مسكر خمر من أي نوع كان، كل ما تخمر فهو مسكر من أي نوع كان. أهل الحديث الوسط الذين يعني أسعد الناس بالدليل هم الشافعي والحنابلة في هذا الباب على وجه الخصوص، توسطوا ووقفوا على النصوص الشرعية، وقفوا على النصوص الشرعية، فهم وسط في باب الأطعمة ووسط في باب الأشرب، فيرون بأن الأطعمة المحرمة هي كل ما ورد النص بتحريمه، وكانت العلة موجودة فيها، كل ذي ناب من السباع يذكرون ذوات الأنياب سواء أكلت اللحم أو أكلت العشب مثلا، كل ذي مخلب من الطير. في الأشربة قالوا بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويرون أن الخمرة هي ما أسكر العقل على وجه إيش، على سبيل إيش، ليس كل خمر ما خمر العقل فهو مسكر، يقولون الخمر هي ما أسكر أو ما خمر العقل، خامر العقل على سبيل الطرب والشد والنشوة، فهم يخرجون طبعا البنج ويخرجون أشياء، وأيضا النبيذ بعد 3 أيام على النص ما يحرمونه من أول وهلة، ما ينتبذ في الأسقية، وأيضا عندهم الخمر من أنواع جاء فيها النص. نحن الآن في باب الأطعمة، سنأتي الكلام إن شاء الله على الأشربة بإذن الله تعالى. قال وهي نوعان، أذن تأذن هذا رحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي نوعان، يعني الأطعمة، راجعا إلى الأطعمة، قال حيوان وغيره، حيوان وغيره، الحيوان كل ما له حياة، كل ما له حياة، وهو نوعان، حيوان ناطق وحيوان بهيم. الحيوان الناطق هو الإنسان، والبهيم هي العجموات هذه. قال فأما غير الحيوان فكله مباح، غير الحيوان من الجمادات، قال فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا، إلا ما كان نجسا أو مضرا، هذا واضح إن الله تعالى حرم الأشياء الضارة والأشياء النجسة. يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والآية قال فاجتنبوا، فالمقصود بأن ما كان نجسا فهو حرام، والقاعدة اللي ذكرناها كل نجس إيش محرم، كل نجس حرام أو محرم، وليس كل حرام نجس. أو كان مضرا كالسموم، أو كان مضرا كالسموم، فالسموم قاتلة ولا يجوز تناولها. وبعض السموم تصنع تحول إلى أدوية وعلاج، فإذا حولت وانتفت عنها صفة الإضرار جاز استعمالها. قال والأشربة كلها مباح. وأيضا هنا قاعدة مهمة، شريعتنا جاءت وسط بين باقي الأديان، بين اليهود وبين النصارى. اليهود تشددوا في جانب النجاسات جدا، حتى إن النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم لا يمكن أن تطهر إلا بالمقراض، يقرضها بالمقراض. والنصارى تساهلوا في جانب النجاسات جدا، فهم يأتون الحائض ويأكلون الخنزير ويأكلون كثيرا من النجاسات. فجاءت شريعتنا وسطا بين هذا وهذا. ولذلك من وجد عنده تشدد في جانب النجاسات، بعض الناس يتحرز كثيرا من الناس ففيه شبه من اليهود، ومن وجد عنده تساهل في باب النجاسات ففيه شبه من النصارى. ولذلك الصحابة كانوا يؤكدون على هذا الباب. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاض في طين ثم دخل فصلى، وكان ينكر على من يذهب فيستفصل هذا الطين من أين أو من كذا. أيضا تذكرون حديث اللي قال الحوض الذي تريده السباع. الكلام في هذا طويل، لكن هذه قاعدة مهمة يجب الوقوف عليه. قال والأشربة كلها مباح. شوف شريعتنا ولله الحمد. الآن بعض قصير النظر يقول لك يا أخي حرمت كذا وحرمت كذا، هو لم يرى الباب العظيم الذي كل شيء حلال ولله الحمد، لكن الشارع جاء بتحريم أشياء فيها ضرر على الإنسان في عاجل أمره أو في آجله. قال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، يعني سواء كان من العنب أو من التمر أو من العسل أو من الحنطة. فما دام أنه تخمر فأسكر فهو حرام، سواء كان قليلا أم كثيرا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما معنى الفرق؟ الإناء، فملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام. قال وإن تخللت الخمر، وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. بالنسبة للخمر إذا تخللت بنفسها بإجماع أهل العلم أنها حلال، يجوز استعمال هذا الخل. وأما إذا خللت يعني بفعل فاعل خللها، فهذه تبقى على أصل نجاستها ويحرم استعمالها. الحديث أن حديث أبي طلحة قال لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام، فقلت يا رسول الله أخللها؟ قال لا أرقها، قال لا أرقها، فأمر بإراقتي. ولو كانت تحل أو يحل تخليلها لما أمر بإراقته، لأنها مال، الشريعة جاءت بحفظ المال وبعدم إتلافه، خاصة وأنه مال أيتام، فدل على حرمة تخليلها. قال والحيوان قسمان بحري وبري. اي نعم. قلنا اذا تخللت بنفسها فهي حلال باجماع اهل العلم.
من حيث الحكم نعم، من حيث المعنى،
المعنى
يعني انت خللت بنفسها،
ها هذا قصدك إيه؟ لان هذا قصد الى تخليله، فهنا القصد النظر الى القصد والباعث. اي نعم، لكن اذا تخللت بنفسها فالأصل الجواز. أما إذا قصد الإنسان تخليله يعني أراد أن يصرفها من هذا الوصف إلى وصف آخر حتى يستفيد منها لغرض الاستفادة منها. قال والحيوان قسمان بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. البحري كله حلال، هذا قول جمهور أهل العلم، لكن بعض العلماء استثنى في المذاهب الأربعة، في خلاف بين المستثنيات من البحر، فبعضهم نظر إلى أن كل ما له شبه في البر لا يجوز أكله، قالوا مثل عروس البحر ومثل فيل البحر ومثل عفوا ما له شبه في البر مما يحرم أكله، قالوا مثل عروس البحر ومثل كلب البحر وخنزير البحر، قالوا هذه لا يجوز أكله. وبعضهم ذهب إلى أن الحيوانات البحرية التي لها علة التحريم في الحيوانات البرية مثل الناب، قالوا هي التي تحرم، هي التي تحرم. وبعض أهل العلم أطلق الجواز والإباحة على الجميع، سواء كان له ناب أو كان له صفة تشبه صفة حيوان البر الذي لا يجوز أكله. والحنابلة هنا على القول الثاني، قالوا إلا الحية والضفدع والتمساح. الحية لعلة ماذا؟ لا الناب. الحية لعلة الناب، كونها تأكل بنابها. والضفدع لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، استأذنه الطبيب بقتل الضفدع فنهى، قال فيها دواء فنهى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث لا تصح بأنها تسبح، نقيقها تسبيح. والتمساح لعلة ماذا؟ الناب، هو يفترس بنابه. قال وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، هذه قاعدة مهمة، كل ذي ناب من السباع يحرم. قال الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع. إذن التحريم هنا لعلتين، الأولى الناب والثاني السبعية. طيب إذا وجد أحدهما دون الآخر فما حكم هذا الحيوان؟ إذا وجد له ناب لكنه ليس بسبع، وإذا قلنا بأنه سبع ولكنه ليس له ناب،
جواز أكل إذا توقف الحكم على شرطين فلا بد من وجودهما، فإن فقد أحدهما اختلف الحكم.
أحسن. الشيخ خالد يخالفك،
حية لها ناب ليس سبع،
أي ولا تؤكل حية ليس لها ناب ولا سبع، ما فيها صفة السبعية،
فيها نهي عن قتلها، عن قتلها من
الطيور. سيأتي الكلام على هذا.
والنبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تقول إن لا يؤكل كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله.
سيأتي، لكن هل هذه القاعدة مضطردة الآن نقول بأنه شيخ خالد؟ طيب ما معنى السبعية؟ التي تعدو، ها، لتفترس الآخر أو تؤذيه. الحية تعدو أكيد، ها. إذن الشرط لابد، وهذا هو الصحيح، بأنه لابد أن يكون له ناب وأيضا سبع، يعني يعدو. ذكرنا لكم بأن ذات بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن كل ما أكل اللحم فهو إيش؟ سبع. ولذلك قال إيش؟ لا يجوز أكل الفيل والضبع والربوع، حتى الربوع والهر قال كلها محرم. الشافعية ومن معهم من الحنابلة وغيرهم قالوا بأن ذوات الناب هي التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب وغير ذلك. إذن القاعدة الحديث قال كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، فإذا وجد من السباع من ليس له ناب جاز أكله. هناك حيوانات هي سبعية تعدو لكن ليس لها ناب، وهناك ذوات أنياب ولكن ليست سبعا، أيضا يتعلق بها الحكم. قال وكل أيضا حديث أبي هريرة قال أن رسول الله قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال المصنف وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير، هذا كلام جمهور أهل العلم. مثل إيش المخلب من الطير؟ النسر والصقر والغراب والحدأة وغير ذلك. مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور في هذا، فرأى بأن ذوات المخلب مباح أكلها، مباح أكلها. الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير، الذي يصطاد بمخلبه.
الغراب لا يصطاد،
في من الغراب ما يصطاد، ولذلك فرقوا قالوا هناك غراب يصطاد بمخلبه وغراب لا يصطاد، لذلك اختلفوا في الغراب. فالمالك رحمه الله يرى بأن الغراب كله يجوز أكله، قال لأنه لا يصطاد بمخلبه، لكن هناك من أنواع الغراب من يأكل بمخلبه أو يصطاد بمخلبه. قال والحمر الأهلية، الحمر نوعان، حمر أهلية وحمر وحشي. الحمر الأهلية ما هي؟ الحمار الموجود في داخل البلد، هذا لا يحرم أكله، ونهى رسول الله عن أكله في بينه في غزوة خيبر. قال والبغال، ما معنى البغل؟ ها؟
هو المولد
حمار وحصان.
من؟
أي؟ أمه وأتان وأبوه حصان.
أيوة. أي نعم. الإيش؟ العقيم. هو من أتى يعني من جنسين مختلفين، جاء من حصان ومن
وابوه
حصان. اي نعم هذا. طيب حكم اكل الحصان الخيل فان لا يفعل شيئا في وقت فيه فعليه كفارة إلا أن يقول إن شاء الله متصل باليمين. طبعا بالنسبة لليمين عظم الإسلام شأن اليمين، الإسلام عظم شأن اليمين ورتب على اليمين أحكام كثيرة. والأيمان الشريعة ثلاثة أقسام، يمين غموس ويمين منعقدة ويمين. اليمين الغموس كما سيأتي إن شاء الله، الحلف كاذبا كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع، وهذا الغراب سماه الرسول فاسق، قال خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. هذه محرمة، هذه محرمة، ما يأكل الجيف. قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا مباح. تعرفون الضب؟ ها؟ الضب معروف، في كان رسول الله عند ميمونة فقدم وضع على مائدته ضب، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكله، فقالت ميمونة أخبروه بأنه ضب، فأخبر صلى الله عليه وسلم فكف يده، فقيل أحرام هو؟ قال لا، ولكني لا أجده بأرض قومي. قال خالد فاجتررته وهو ينظر فأكلته، اجتررته وهو ينظر فأكلته. وأباح الرسول صلى الله عليه وسلم أباح أكل الضب، أباح أكل الضب، وهو موجود في جزيرة العرب ظهر على وجه الخصوص. ها؟ موجود في الشام ما شاء الله. قال وما يستخبث من الحشرات، الاستخباث هنا جعله بعض أهل العلم قاعدة في التحريم، لكن اختلفوا، فذهب فريق إلى أن الاستخباث خاص بالعرب، فقال إذا استخبثت العرب شيئا حرم أكله. في الحقيقة أن استخباث العربي على وجه الخصوص لا دليل عليه ولا وجه له أيضا، بل ما استخبثه الناس، فإذا استخبث الناس حيوانا معينا حرم أكله، لقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ويباح أكل الخيل والضبع. الخيل ورد حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل في عهده فرس ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما الضبع ففيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والضبع في الحقيقة مختلف في أكله، الحنابلة يرون جواز أكل الضبع لوجود النص، وذهب فريق من أهل العلم كالحنفية وغيرهم بأنه لا يجوز أكل الضبع لأنه من ذوات الأنياب، وأيضا فيه معنى الشبعي. الضبع مفترس هنا ومن أخبث الحيوانات. أي لا لا، هو الأكل كامل يجوز أكله كاملا عند الحنابلة. عموما فيه بحث إن شاء الله سنتوسع في ذكره في الدرس القادم بإذن الله تعالى، سواء من جهة صحة الحديث من عدمه، وأيضا في ذكر معنى العلة الشرعية في هذا، سنتوسع إن شاء الله بذكره في الدرس القادم. بالنسبة لخلاصة الكلام فيما يتعلق في الحيوانات، قلنا الحيوانات على قسمين: حيوان بحري وحيوان بري. الحيوانات البحرية يجوز أكلها عموما، جواز أكل الحيوان البحري عموما سواء كان حيا أم ميتا، لكن بعض العلماء استثنوا بعض الحيوانات التي لها شبه مما له ناب في البر، أو شبه مما يحرم أكله من حيوان البر، وذكروا من ذلك إيش؟ الحية والضفدع والتمساح. فهذه تجمع ما بين الناب وما بين ما يحرم أكله. وأيضا الضفدع جاء فيه نص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لباقي الحيوانات هنا قاعدة: أولا يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، قالوا لا بد أن يجتمع فيه وصف أو علة وجود الناب وأيضا السبعية، أن يكون سبعا بمعنى يعدو فيفترس الحيوانات الأخرى أو يفترس الآدميين. ويحرم كل ذي مخلب من الطير، وهو ما يصيد بمخلبه مثل الشاهين والصقر والنسر وغيرها من الحيوانات من الطيور. وثالثا يحرم أكل الحمر الأهلية، وأما حمار الوحش فيجوز أكله، حمار الوحش يجوز أكله. ورابعا يحرم ما تولد من حلال وحرام مثل البغل، ما تولد من حلال وحرام. القاعدة الأخرى يذكرون بأن كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أو أمر بقتله يحرم. ما نهى النبي عن قتله مثل إيش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، عن قتل النحلة والنملة والصرد، طائر معروف، قالوا هذا يحرم أكله. الضفدع له حديث خاص. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله مثل كلب العقور والغراب والحدأة والعقرب والفأرة، ولكن الصحيح الراجح عند أهل التحقيق بأن هذه لا يمكن أن تكون قاعدة مضطردة، فما كان مستخبثا يجوز لا يحرم أكله، وما كان خلاف ذلك فيجوز. إذا ورد نص شرعي أخرج هذه، وإلا لا يمكن أن تصلح قاعدة عامة في حرمة ما يؤكل أو في حل ما يؤكل. الآخر قال ما استخبثته إيش؟ ما استخبثه الناس. صحيح ما استخبثه الناس، أما ما استخبثه العرب فلا دليل عليه ولا ينبغي أن يجعل قاعدة، وإنما الذي يستخبثه الناس عموما يرون بأن هذا خبيث هو الذي لا يجوز أكله. هذه بعض القواعد المهمة في هذا الباب، للحديث بقية في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم،
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكاء. الذكاء تأتي بمعنى الطيب، وتأتي بمعنى التمام أو التتميم، ولذلك ربنا عز وجل الشارع الحكيم ذكر الذكاء على أنها الذكاء المقصود فيها اللحم أو ذبح الحيوانات على صفة مشروعة لتطييبها، وأيضا التتميم أو التمام، يقال فلان ذكي يعني تام عاقل، فاستعيرت هنا للحم الطيب الذي يذبح وفق شروط يذكرها أهل العلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يباح كل ما في البحر بغير ذكاء. كل هنا من ألفاظ إيش؟ العموم. كل ما في البحر يباح بغير ذكاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته، الحل ميتته. فحيوانات البحر كلها حلال حتى وإن أخذت ميتة، حتى وإن أخذت ميتة. قال: إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى، إلا السرطان ونحوه. لماذا استثنى السرطان ونحو السرطان؟ ها؟ قيل لأنه لا رأس له، وأيضا
لا نفس إلا له،
لا له نفس. لا يقول
لأن بيضه يكون في البحر.
إيه؟
بيضه يبيض ويفتح
البحر. أي نعم. يقول لأن أغلب حياتي في البحر، يقول يغلب عليه البحر. معنى القاعدة عندنا بأنه إذا تنوع في الحيوان كونه بريا وبحريا يغلب جانب إيش؟ الحظر والمنع. لكن يقولون بأن السرطان لا يمكن تذكيته، فاجتمعت فيه لعدم وجود الرقبة له، ولكونه أيضا يغلب عليه العيش في البحر فلا يباق. قال: إلا السرطان ونحوه. قال: ولا يباح شيء من البري بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. والدليل: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. حديث ضعيف، لكن العلماء أجمعوا على أن الكبد والطحال والسمك والجراد حلال. طب قال: وشبهه، مثل شيء، مثل أي شيء شبه الجراد؟ كل ما لا نفس له سائل. قاعدة احفظوها: كل ما لا نفس له سائل، حتى لا نقعد يعني نذكر بعض الصور. الدليل على أن البري لا يباح إلا بالذكاء قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. نعم. فيدل هذا على اشتراط الذكاء في الحيوان البري. قال: والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. نحر وذبح وعقر. ما معنى النحر؟ النحر أن يضرب الحيوان بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين العنق والصدر، وهذه خاصة بأي حيوان؟ بالإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر إبلا بيده عليه الصلاة والسلام، وذلك بضربها بحربة بين في الوهدة بين العنق والصدر، هي قريب من الصدر. الإبل تنحر في الوهدة، المنطقة التي أقرب إلى الصدر من الرأس. والعقر والذبح هو إضجاع الحيوان وذبحه بفصل رأسه كما سيأتي محل المشروع. والعقر هو قطع قوائم الحيوان مثلا، أو رمي الصيد في أي جزء من أجزاء بدنه، أو رمي الدابة التي تنحر أو تذبح إذا ندت شردت، يعني مثلا بعير ينحر لكنه شرد وهرب ولا يستطيع أحد إمساكه، فيجوز رميه بأي جزء من أجزاء بدنه، فهذا يسمى عقر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، لأن ند بعير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هرب فلحقوه فلم يدركوه، فرماه رجل بسهم فعقره أو فأقعده، فقال رسول الله إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، فما صنع منها هذا فاصنعوا به هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى العقر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، يعني يجوز العكس، يجوز أن تذبح الإبل، تضجع فتذبح. عفوا، قال: ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، قال: فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جائز، فجائز، يعني انعكس فجائز. دليل على ذلك أن أسماء تقول رضي الله تعالى: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال: ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط، أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا، ضد العقل ما هو؟ الجنون. لماذا لا تصح ذبيحة المجنون؟ لأنه لا نية له. الجواب: لا نية له. قال: قادرا على الذبح، يخرج إيش؟ العاجز. لماذا؟ لأنه قد يخنقها، قد يخنقها. قال: مسلما أو كتابيا. الكتابي من هو؟ من هو الكتابي؟ ولماذا سموا بأهل الكتاب؟ بالكتاب، لأنه نزل عليه الكتاب. قال: فأما الطفل والمجنون، هل الطفل بإطلاق أم مقيد؟ أحسن، غير المميز، تصح ذبيحة المميز، يعني الطفل عمره 10 سنوات يصح تصح ذبيحته، أما غير المميز فلا نية له ولا قدرة في الغالب. والمجنون لا نية له أيضا، والسكران أيضا لا نية له لأنه عقله قد ذهب، والكافر الذي ليس بكتابه، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خص الكتاب دون غيره، وذلك لا تصح ذبيحة المجوسي الوثني. هذا الشرط الأول، أن يكون المذكي أهلا للذكاء، بأن يكون مسلما عاقلا قادرا على الذبح، سواء كان مسلما أو كتابيا. الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذكر الله عند الذبح واجب، ويسقط بالنسيان على الصحيح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو إرسال الآلة في الصيد، إرسال الآلة في الصيد عند الذبح، أو إرسال الآلة، إذا أرسل الآلة رمى البندق أو السهم أو غير ذلك، يذكر الله عند الرمي فيجزئه إن كان ناطقا. قال: وإن كان أخرس أشار إلى السماء، أشار إلى السماء. وهل يشترط؟ لا يشترط الإشارة إلى السماء، لا يشترط، يكفي النية في هذا، لأنه عاجز عن النطق. ولكن العلماء يقولون بأن الإشارة دليل على تذكر إيش؟ على تذكره التسمية. بالمناسبة جبت بحث الضبع، ها؟ كتابة ولا؟ ها باقي، ها ما شاء الله، كم ورقة؟ جزاك الله خير. طيب، فاتنا، كان بودنا في أول الدرس. طيب، قال: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. وهذا الصحيح، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات المذهب، بأن من ترك التسمية على الذبيحة عامدا لا تحل، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن تركها ساهيا حلت، يعني ناسيا، وإن تركها على الصيد لم تحل عمدا كان أو سهوا. وإن تركها على الصيد لم يحل، يعني الصيد هذا أو المصيد، عمدا كان أو سهوا. قالوا بأن الآيات التي وردت في التسمية جاءت أكثرها في مسألة الصيد، من ذلك قول الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل، سميت فكل. لكن الصحيح بأن السهو يستوي في الصيد وفي الذبائح، يستوي في الصيد وفي الذبائح. الشرط الثالث أن يذكي بمحدد، يعني الآلة أن تكون محددة، بمحدد يعني نافذ يخزق اللحم إن كان صيدا، ويقطع الأوداج والمريء والحلقوم إن كانت ذبيحة. قال سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، شاهد بأن تكون الآلة حادة من أي نوع كانت. والدليل على الحجر ما ثبت أن امرأة رأت شاة في الغنم يعني أوشكت على الموت ولم يكن عندها سكين، فجاءت إلى حجر حادة فذبحت بها الشاة، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأقرها عليه الصلاة والسلام. وأيضا هنا قاعدة عامة في حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام السن والظفر. والعلة في ذلك في السن ما هو؟ من العظم وهو طعام الجن، والظفر مدية الحبشة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد، صيد بمحدد. المحدد مثل إيش؟ مثل السهم، مثل الرمح،
الحربة،
الحربة. طيب الرصاص هذا هل يقوم مقام؟
يقوم.
إيه؟ لكنه يصدم في البداية، يصدم فيخزق، يعني يحصل أول شيء صدمة ثم يخزق، بخلاف الرمح والسهم فهو يخزق مباشرة. الصحيح بأنه موضع خلاف، لكن الصحيح بأن البندق هذا، رمي السلاح هذا كله مما يدخل تحت المحدد. قال فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، هذا الكلام قبل قليل قلنا بأن البندق. قال أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. فإن قتل الصيد بحجر ماذا يكون الصيد؟
ميت.
ها؟
إن لم يخرق
شو ماذا يسمى؟ قتل الحيوان بحجر، رمي بحجر، موقوذة. أو بندق أو شبكة. طيب الشبكة يكون إيش؟ من قتل بالشبكة منخنق. أو بندق، ذكرت قبل قليل البندق قد يصدم، هذا قول عند الحنابلة، لكن الصحيح بأن البندق يخزق فيحصل فيه معنى المحدد. أو قتل الجارح، الجارح ما هو الجارح؟ نوعان، طائر وكلب. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الكلب المقصود قد يكون الكلب المعروف، وقد يكون الفهد أيضا يصاد بالفهد. والجارح أغلب ما يصاد بالصقر، الصقر. أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته، يعني خاف الطريدة هذه أو الفريسة هذه خافت فماتت قبل أن يأتي الجارح، فتكون إيش؟ ميتة، ما يجوز أكله. قال وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، دون ما قتل بعرضه. معراض كل ما له شيء محدد وغير محدد، مثل الرمح. فإذا أصيب الصيد بحده يعني خزقه فيكون حلالا، وأما إذا أصيب بعرضه فتكون موقوذة. قال وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل، لأن في معنى المحدد. قال ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة أو اللبة، فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الحلقوم ما هو؟ مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. فهنا خلاف بين أهل العلم في الذي تتحقق به الذكاء الشرعية. فذهب فريق من أهل العلم بأن الذكاء لا تتحقق إلا بقطع أربعة أشياء: الحلقوم مجرى الهواء، والمريء مجرى الطعام، والودجين وهما
مجاري الدم،
العرقان اللذان في جانبي عنق الإنسان وجميع الدواب، نعم، اللذان فيهما الدم. بعض أهل العلم قال يكفي بقطع أحد الودجين مع الحلق والمريء، وهذا الصحيح. فلو قطع أحد الودجين مع الحلق والمريء كانت الذكاء شرعية. الشرط الثاني أن لا أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، لم يحل بالذبح ولا النحر. يقول من يعني خرجت حشوته وهو حي فلو ذكيته فالذكاة غير شرعية، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم أن الحياة المستعارة كالعدم، الحياة المستعارة كالعدم. ولذلك يطردون هذه القاعدة في أبواب كثيرة. من ذلك مثلا الإنسان في المعركة خرجت أقتاب بطنه، فعلم بأنه سيموت، بأنه سيموت، هل تترتب عليه أحكام المكلف في هذه الحياة؟ يؤمر بالصلاة، وصيته نافذة، أشياء كثيرة. هذا خلاف بين أهل المالكية والحنابلة، يرون بأن الحياة المستعارة كالعدم، لا يطالب بعبادات، وأيضا لا تنفذ جميع كتاباته مثل وصية أو غير ذلك. يقولون أنه في حكم إيش؟ الميت، في حكم الميت. إذن المذبوح أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، أما إذا كان ليس فيه حياة يذهبها الذبح فلا يحل أصلا. قال وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب بن مالك قال كان لنا غنم ترعى بسلع أو بسلع جبل معروف في المدينة، قال فأبصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. قال وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، من الصيد والأنعام، لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع كان من جسده فمات به حل أكله، حل أكله. وهناك مسائل كثيرة في هذا الباب مما تحل من دون الذكاء في أول الباب، من ذلك الجنين في بطن أمه إذا خرج ميتا فذكاته ذكاة أمه. يعني رجل ذبح شاة وكانت حاملا هذه الشاة، فخرج الجنين من بطنها ميتا، فهذا الجنين حي ولو لم يذكى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة أمه. أما إذا خرج به حياة فلا يحل إلا بالذكاء، فلو مات خرج حيا ولم يستطع أحد أن يذكيه فمات يكون ميتا. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. الصيد تعريفه قيل كل ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له يسمى صيدا، كل ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له يسمى صيد. وقيل ما كان متوحشا طبعا غير مقدور عليه مأكولا بنوعه، وهذا هو الصحيح الراجح، ما كان متوحشا طبعا غير مقدور عليه مأكولا بنوعه، ما كان متوحشا طبعا يخرج إيش؟ إذا توحش من الأهل هل يسمى صيد أم لا؟ هل ترتب عليه أحكام يا إخوان المسألة هذه؟ غير مقدور عليه يخرج ها؟ المقدور عليه، المقدور عليه هناك من الصيد مقدور عليه، فلو رميته مثلا وأن تقدر عليه لا يحل، تقدر على مسكه ثم رميته بآلة حادة أو أرسلت له كلبك المعلم أو طائرك الجارح فلا يحل، مأكولا بنوعه يخرج غير المأكول، ما يسمى صيد مثل الذئب الأسد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ست. ما تعذر ذبحه فمات بعقره، ما معنى العقر قلنا؟
هو قطع قائم الحيوان،
نعم، أو رميه، نعم، يختلف عن الذبح والنحر. قال: حل بشروط ست، ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء، من يذكرها؟ ثلاثة في الذكاء، ذكر ثلاثة شروط: أهلية المذكي، ذكر اسم الله عليه، ها؟ أن تكون الآلة حادة. هنا لا أتكلم في الصيد لأنه الآن خرج من موضوع الذكاء، الذكاء في المقدور عليه، ذكر ثلاث شروط، الآن دخلنا في الصيد الذي يعقر، الصيد الذي يعقر. قال: الشرط الرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، لقول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. أن يكون الجارح معلم ويخرج إيش؟ غير المعلم وهو الجاهل، فالجارح جاهل لا يحل صيده بحال، وهذا يدلنا على فضل العلم حتى في باب الصيد أو في أبواب الحيوان والبهائم. صفة المعلم، ضابط الجارح المعلم، قالوا: هو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ويجيب إذا دعي، هذه من صفات الجارح المعلم، إذا استرسلته ذهب وإذا دعوته أجاب. تعرفون الآن فرق بين الكلاب، في كلاب صيد ما شاء الله اللي مهتمين بجانب الصيد يعني نشاهدهم، الكلب يعرف ماذا يريد صاحبه، في نوع من أنواع الكلاب.